الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 39. في الدرس الماضي أخذنا في كتاب الطهارة وباب صفة الوضوء كيفيات مسح الرأس، هذا آخر ما كنا أخذنا، وأنها 3 كيفيات المسح على الرأس جميعا، والكيفية الثانية مسح بعض الرأس وتكميل العمامة، والكيفية الثالثة المسح على العمامة وحده. وهل يكرر المسح في هل يكرر مسح الرأس أم لا؟ قال علامة بن سعيد رحمه الله تعالى: مرة واحدة، أي يقتصر في مسح الرأس على مرة واحدة. دليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. وهكذا أيضا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، فمسح برأسه مرة واحدة. والحديث في صحيح أبي داود وصحيح مسلم. فائدة في الضابط في الممسوحات: كل ممسوح فتكرار مسحه مكروه، الرأس والخفان والجبيرة في التيمم مسحة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى خفف في طهارته فجعلها مسحا، أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها، والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح، ورجحه شيخ الإسلام تيمية بن قيم الشوكاني رحمهم الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأذنين، فهل مسح الأذنين تابع لمسح الرأس أم هو مستقل؟ قال رحمه الله: ثم يدخل سبابتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. السبابة تلي الإبهام والأذنان من الرأس، ويستحب مسحهما، مسح الأذنين. والدليل على الاستحباب حديث عبد الله بن عمر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، رواه أبو داود بإسناد حسن. صحه النووي رحمه الله تعالى بن الملقن في البدر المنير، والألباني في صحيح أبي داود. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي، وحسنه الإمام الوادعي في الجامع الصحيح. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذهب عامة العلماء إلى استحباب مسح الأذنين، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما، لأنه لم يقل ذلك وليس من الرأس إلا على وجه التبع. ونقل الإجماع النووي وذكر خلاف إسحاق. وهل تمسح الأذنان مع الرأس بماء الرأس بما بقي من بلل أم ماء جديد؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الأذنين تمسحان بماء واحد، قال: وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة والثوري رحمهم الله أن الأذنين تمسح بما يمسح به بما بقي من بلل من الرأس. وأما حديث الأذنان من الرأس فهو ضعيف، ضعفه النووي في الخلاصة. قوله رحمه الله ثم يغسل رجليه من الكعبين أو مع الكعبين مع الكعبين ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. وهذا الرابع من أركان الوضوء، غسل الرجلين مع الكعبين حتى يشرع في السم. ودليل ذلك قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاصل وجوهكم وأيديكم أيضا، واغسلوا أرجلكم مع الكعبين. وقرأ ابن عباس وأرجلكم بالنصب يقول رجعت إلى الغسل، رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح وهو مروي عن غيره من الصحابة والتابعين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكيمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك، وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. انتهى رحمه كلامه رحمه الله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على وجوب غسل الرجلين مع الكعبين حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، متفق عليه أي مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم من جانبي القدم. وفي حديث أبي هريرة المتقدم حتى شرع في الساق، يعني حين غسل رجليه. قال النووي رحمه الله ذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولا يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا أن عن علي وابن عباس وأنس وثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. فما هو الذكر الذي يشرع للمصلي أو المتوضئ أن يقوله؟ يستحب عقب الوضوء أن يقول الذاكر أن يقول الذكر الوارد في ذلك، وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت في نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قولي ما من مسلم يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه، فإذا قائل بين يديه يقول التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وهذا الذكر داخل بين العلم في مشروعيته. قال النووي رحمه الله يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا متفق عليه. أما رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين، قال فيها الترمذي وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء. قال الحافظ رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض، والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار والطبراني في الأوسط أفاده الشوكاني. وأما قول بعضهم عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي وعند يديه اللهم أعطني كتابي يميني وعند شمالي اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ونحو ذلك، يعني في اليمين أعطني كتابي يميني في الشمال لا تعطني كتابي شمالي، والرأس يمسح وقل اللهم حرم شعري وجسدي من النار. هذا من الأمور التي ما دل عليها الأدلة، ما دل عليها دليل، ولا علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو علمها لنقلها إلينا الصحابة رضي الله عنهم. لأن هذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية بكتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم ابيض وجهي إلى آخره، فقال الرافعي وغيره ورد بهذا الدعوات الأثر عن الصالحين. وقال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له. قال ابن الصلاح لا يصح فيه حديث، انتهى.